إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم.
اهدنا الصراط المستقيم.
فإن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعد من أبدع كتبه وأنفعها، وموضوع الكتاب مما نحتاج إليه كثيرا ولا سيما في هذا الزمان.
لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم.
مضى معنا قول المؤلف عن الرأي الأول في اتخاذ الأماكن التي قام فيها الصالحون مساجد يصلى فيها. قال هنا: وأما من كرهه فروى سعيد بن منصور في سننه: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن معرور بن سويد عن عمر رضي الله عنه قال: خرجنا معه في حجة حجها فقرأ بنا في الفجر بألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإلاف قريش في الثانية، فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا المسجد فقال: ما هذا؟ قالوا: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل، ومن لم تعرض له الصلاة فليمضي. قال الشيخ رحمه الله: فقد كره عمر رضي الله عنه اتخاذ مصلى النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وبين أن أهل الكتاب إنما هلكوا بمثل هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا في موضوع البقاع والأمكنة التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هل تتخذ مصليات بعده ويقتدى به في ذلك أو لا؟
نعم.
ذكر الشيخ فيما سبق أن هذا فيه تفصيلا، أن هذا فيه تفصيل بين المواطن والمواضع التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها، فهذه الصلاة فيها من بعده سنة اقتداء به صلى الله عليه وسلم. أما المواطن التي صلى فيها اتفاقا ولم يقصد الصلاة فيها بذاتها، وإنما صلى فيها لأنها أدركته الصلاة في هذه الأماكن وصلى فيها من غير قصد لها، فهذه لا تتخذ مساجد من بعده ولا يصلى فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الصلاة فيها، وإنما صلى فيها لأنه أدركته الصلاة فيها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما مسلم من أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. ومن العلماء من قال من فصل في هذا النوع، من فصل بين القصد القليل والقصد الكثير كما يروى عن الإمام أحمد كما سبق.
نعم.
الذي لا يكثر التردد عليها ولا يتخذها عيدا، وإنما يصلي فيها قليلا ولا يتردد عليها، فهذا لا بأس به، استدلالا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما. وأما الذي يقصدها ويتردد عليها ويتخذها عيدا فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وهو داخل فيما روي عن عمر رضي الله عنه أنه رأى الناس يتبادرون إلى مكان بين مكة والمدينة صلون فيه، فسأل عنه فقالوا: ومكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهم يصلون فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأنكر عمر ذلك رضي الله عنه وقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا يتتبعون يتتبعون آثار أنبيائهم حتى آل بهم الأمر إلى أن بنوا عليها مساجد وصارت تقصد وتتخذ عيدا، وأفضى هذا إلى الشرك بالله عز وجل، فوقعوا في الشرك بسبب ذلك، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. فهذا من النوع الذي لا يجوز، وهو من القسم الذي لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صلى فيه اتفاقا من غير قصد. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وفي رواية عنه أي عمر رضي الله عنه أنه رأى الناس يذهبون مذاهب فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصل، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها.
نعم، هذا هو كما سبق تفصيل القول في هذا، في أن الأماكن التي لم يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وإنما صلى فيها لأن الصلاة أدركته فصلى فيها ولم يقصدها بذاتها، فهذا هو الذي استنكره عمر رضي الله عنه. نعم.
وروى محمد ابن وضاح وغيره أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كانوا يذهبون تحتها، فخاف عمر الفتنة عليهم.
ومن ذلك الأمكنة التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم من غير قصد لها، وإنما جلس فيها مصادفة أو لأجل حاجة، ولم يجلس فيها تعبدا لله عز وجل. من ذلك الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان يوم الحديبية، لقد والتي قال الله جل وعلا فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. النبي صلى الله عليه وسلم جلس تحت هذه الشجرة يستظل بها، وجاءه الوفد من قريش عقد معهم الصلح تحت هذه الشجرة. هذه الشجرة جلس تحتها النبي صلى الله عليه وسلم يستظل بها، ولما بلغه أن قريشا قتلت عثمان رضي الله عنه مندوب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، حينئذ طلب من أصحابه البيعة فبايعوه على القتال تحت هذه الشجرة، فلذلك قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فصار بعض الناس يتعلق بها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا جاءوا في الطريق عرجوا عليها وذهبوا إليها. استنكر عمر ذلك، ولما تحقق من أنهم كانوا يذهبون إليها للصلاة والتعبد قطعها رضي الله عنه لأجل إزالة الفتنة بها. فهذا دليل على أن ما جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى فيه من الأمكنة من غير قصد لتخصيصه أو التعبد فيه، وإنما فعل ذلك اتفاقا وحسب الحاجة، أنه لا يتخذ بعد ذلك مصلى ولا يتردد عليه. فهذا عمر قطع الشجرة حسما لهذه المادة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم في إتيان المشاهد. فقال محمد بن وضاح: كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار التي بالمدينة ما عدا قباء وأحدا.
نعم، هذا هؤلاء الأئمة كانوا يكرهون إتيان الأماكن التي في المدينة التي يزعم أنها من الآثار النبوية تبركون بها. فهذا مالك ومن معه ينهون عن ذلك إلا مسجد قباء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ويصلي فيه. وإلا أحد، جبل أحد الذي وقعت عنده وقعة أحد، كان يأتي الشهداء ويسلم عليهم ويدعو لهم. فهذان المكانان يقصدان، المسجد قباء للصلاة، وأما أحد فإنما يزار لأجل السلام على الأموات والدعاء لهم من باب زيارة القبور التي هي سنة. وأما ما عدا ذلك فليس في المدينة مكان يقصد للعبادة، لا مصلى ولا مسجد ولا غيره إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقية مساجد المدينة يذهب جيرانها للصلاة فيها، ومن مر بها أيضا وقت الصلاة فإنه يصلي فيها من غير قصد لها أو تخصيص لها ما عدا مسجد قباء. نعم،
والقصد لا أحد يا شيخ لأنها مقبرة تزار كبقية المقابر ليس غير.
هي نعم.
فإن قال قائل نتذكر سياحة ولا نريد عبادة،
نقول لا، هذا يفتح الباب للمبتدعة. ولا نفتح شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ودخل سفيان الثوري بيت المقدس وصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا نعم الصلاة فيها.
سفيان الثوري من الأئمة الكبار
رحمه الله
لما ذهب إلى فلسطين فإنه لم يذهب إلا إلى المسجد الأقصى الذي هو ثالث المساجد التي تقصد للعبادة، العبادة فيها، لعبادة الله فيها، فصلى فيه، قوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة. ولم يذهب إلى الآثار التي في فلسطين وبيت المقدس ويتتبعها. نعم.
قال: فهؤلاء كرهوها مطلقا لحديث عمر رضي الله عنه. هذا
مطلقا يعني بين كرهوها مطلقا، لم يفرقوا بين القليل والكثير من زيارتها والذهاب إليها. نعم،
ولأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر، إذ هو ذريعة إلى اتخاذها أعيادا وإلى التشبه بأهل الكتاب.
هذا ممنوع لأمرين، التردد عليها واعتيادها ممنوع لأمرين. أولا أن هذا فيه تشبه بأهل الكتاب، قد نهينا عن التشبه بهم، فإن أهل الكتاب كانوا يعظمون آثار أنبيائهم ويبنون عليها مساجد. والأمر الثاني أن هذا يشبه الصلاة عند القبور التي جاء النص في النهي عنها، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم.
قال: ولأن ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة.
فإن احتج أحد بفعل ابن عمر رضي الله عنهما فالجواب عنه من وجهين: الوجه الأول أن هذا شيء فعله ابن عمر ولم يوافقه عليه من هو أفضل منه وأكبر منه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، ومنهم أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والأمر الثاني أن ابن عمر رضي الله عنه لم يفعل هذا من باب التبرك واتخاذها عيدا، وإنما فعله من باب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يفعله اقتداء ولا يفعله تبركا وتعبدا خاصا بها. ولكنه مع هذا لم يوافق على هذا الشيء. نعم.
قال: فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا غيرهم من المهاجرين ولا أنصار أنه كان يتحرى قصد الأماكن التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم.
فيكون هذا فيه رد على من أخذ بفعل ابن عمر. فنقول له: أكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار لم يفعلوا هذا، فدل على أنه لا يجوز. نعم.
والصواب مع جمهور الصحابة، لأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعة أمره، وتكون في فعله بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله.
الصواب ما عليه الصحابة، ما عليه أكابر الصحابة من عدم قصد زيارة الأماكن التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس فيها اتفاقا من غير قصد، أنها لا تقصد من بعده ولا يتردد عليها من بعده. هذا هو الصواب، حسما لمادة الشرك والبدعة، فهذا هو عين الصواب. والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أراده ابن عمر رضي الله عنه إنما يكون باتباع سنته عليه الصلاة والسلام وبطاعة أمره واجتناب نهيه، لم يشرع لأمته أن يقصدوا هذه الأماكن، ولا أمرهم بذلك، ولا فعل هو الصلاة فيها أو الجلوس فيها قصدا، وإنما فعله اتفاقا لما أدركته الصلاة أو احتاج إلى النزول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والصواب مع جمهور الصحابة، لأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعة أمره، وتكون في فعله بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله. فإذا قصد العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه متابعة له، كقصد المشاعر والمساجد. وأما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق لكونه صادف وقت النزول أو غير ذلك مما يعلم أنه لم يتحرى صلى الله عليه وسلم ذلك المكان، فإذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين له، فإن الأعمال بالنيات.
نعم. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون باتباع فعله وأمره عليه الصلاة والسلام. فإذا كان فعله مقصودا ومن باب التشريع فإننا نقتدي به فيه، كالأماكن التي صلى فيها يريد أن يصلى فيها من بعده، فهذا تشريع للأمة. وأما الأماكن التي صلى فيها من غير قصد التشريع وإنما هو من باب العادة أو الحاجة، فهذا لا نتخذه من بعده. من أدركته الصلاة في أي مكان فليصلي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: واستحب آخرون من العلماء المتأخرين إتيانها.
نعم.
وذكر طائفة من المصنفين من أصحابنا وغيرهم في المناسك استحباب زيارة هذه المساجد، وعدوا منها مواضع وسموها، وأما أحمد فرخص منها فيما جاء به الأثر من ذلك إلا إذا اتخذت عيدا مثل أن تنتاب لذلك، ويجتمعوا عندها في وقت معلوم، كما يرخص في صلاة النساء في المساجد جماعات وإن كانت بيوتهن خيرا لهن إلا إذا تبرجنا، وجمع بذلك بين الآثار، واحتج بحديث ابن أم مكتوم.
هذا عود على ما سبق في أن بعض العلماء خصوصا من المتأخرين يستحبون إتيان هذه الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس فيها مطلقا، ولم يفرقوا بين القليل والكثير وبين القصد وغير القصد، لم يفرقوا. وهذا كما سبق فيه نظر.
نعم.
فإن الصواب في التفصيل بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وتشريعا فيقتدى به عليه الصلاة والسلام ويتابع، وأما ما فعله اتفاقا من غير قصد فهذا لا يتخذ فعله عبادة من بعده. هذا هو الصواب في المسألة، وهو الجواب الحاسم في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومثله ما خرجه في الصحيحين عن عتبان ابن مالك رضي الله عنه قال: كنت أصلي لقوم بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري، وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا. فقال: أفعل إن شاء الله. قال: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتكم؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، وصففنا وراءه فصلى ركعتين، ثم سلم وسلمنا حين سلم.
نعم. ومن ذلك، أي من الأماكن التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها لأجل أن يصلى فيها من بعده، ما في حديث حتبان بن مالك رضي الله عنه أنه كان يصلي بقومه بني سالم، ثم إنه في آخر أيامه ضعف بصره وصارت السيول تحول بينه وبين مسجد قومه، فأراد أن يتخذ مصلى له في بيته يصلي فيه إذا لم يتمكن من الذهاب إلى المسجد، وعزم على ذلك، لكنه رأى أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ الصلاة فيه من أجل أن يقتدي به في ذلك، ولتحصل له البركة من الله سبحانه وتعالى. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، يتخذ مكان مصلاه مسجدا يصلي فيه عند الحاجة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في مكان من البيت، فاتخذه عتبان رضي الله عنه مصلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من القسم الذي ذكر الشيخ رحمه الله أنه جائز، وهو المكان الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه لأجل أن يقتدى به في ذلك، فهذا من الأمكنة التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها. وكان عتبان عازما على أن يتخذ مصلى، ولكنه أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أول من يصلي فيه يقتدي به صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ففي هذا الحديث دلالة على أن من قصد أن يبني مسجده في موضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس به، وكذلك قصد الصلاة في موضع صلاته، لكن هذا كان أصل قصده بناء المسجد، فأحب أن يكون موضعا يصلي له فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رسم المسجد، بخلاف مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا فاتخذ مسجدا لا لحاجة إلى المسجد لكن لأجل صلاته فيه.
هذا فرق بين الجائز وبين غير الجائز. الجائز هو الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه ويقتدى به بعد ذلك، فهذا لا بأس به. وأما غير الجائز فهو المكان الذي لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه، وإنما فعلها اتفاقا وحسب الحاجة، فلا يقتدى به بعد ذلك. ومن الأول ما فعله عتبان رضي الله عنه، فإنه كان عازما على أن يتخذ مصلا في بيته يصلي فيه إذا عجز عن الذهاب إلى المسجد، ولكنه أراد أن يكون أول من يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المقصود. فالرسول قصد ذلك تحقيقا لرغبة عتبان بن مالك، وهو قاصد للصلاة فيه، فلا بأس بالاقتداء به في الصلاة في هذا المكان، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك من أجل هذا القصد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة أو الدعاء عندها، فقصد الصلاة فيها أو الدعاء سنة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا له.
نعم.
كما إذا تحرى الصلاة أو الدعاء في وقت من الأوقات، فإن قصد الصلاة أو الدعاء في ذلك الوقت سنة كسائر عباداته وسائر الأفعال التي فعلها على وجه التقرب. قال: ومثل هذا ما خرجه في الصحيحين عن يزيد بن أبي عبيد قال: كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وفي رواية لمسلم عن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يتعرى الصلاة موضع المصحف يسبح فيه، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه.
نعم، فالأمكنة التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها، والأزمنة التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها أو قصد العبادة فيها، فهذه يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. ومن ذلك ما المكان الذي في مسجده الذي عند مكان المصحف، كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عنده، فسئل عن ذلك فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة، كان يتحرى الصلاة يعني يقصد الصلاة في هذا المكان، فكان يصلي اقتداء به. كل هذا تقرير للأصل الذي مر، وهو أن ما قصد العبادة فيه من الأمكنة أو الأزمنة فإنه يقتدى به، وأما ما فعله فيها ولم يقصد الصلاة فيه أو الدعاء فيها أو عنده فهذا لا يجوز إحياؤه من بعده وجعله مكانا للعبادة. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة على خير إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.